لنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أنه هل يرجع المشتري على البائع الفضولي بما اغترم حتى بزيادة القيمة عن الثمن أو لا؟ فالذي قواه المصنف وتبعه الشارح أنه يرجع عليه، وفي الشرائع أنه لا يرجع بالقيمة مطلقا، يعني حتى بزيادة القيمة عن الثمن. لماذا لا يرجع؟ هنا لا يرجع المشتري على البائع، في قبال يرجع المشتري على البائع بما اغترم، يعني حتى بزيادة ماذا؟ القيمة عن الثمن. في مقابله لا يرجع، يعني لا يرجع المشتري على البائع بزيادة ماذا؟ القيمة عن الثمن. لماذا لا يرجع؟ نعم، لدخوله على أن تكون لدخول المشتري على أن تكون العين مضمونة عليه، وبالتالي لا يرجع، خلاص من ضمان العين، كما هو شأن البيع الصحيح والفاسد كما لو تلفت العين. وهذا أمس ذكرنا، بس كنا نردد في أنه يتحدث عن رجوع المشتري على البائع أو رجوع من المالك على المشتري، فعموما هو رجوع المشتري على البائع. لماذا لا يرجع؟ قال لأنه دخل، أي المشتري، على أن تكون العين مضمونة عليه، وبالتالي هذا من ضمان العين، يعني ضمان ارتفاع القيمة هذا تابع ضمان العين. هو قال في مقابلة: وفيه أن ضمانه للمثل أو القيمة هذا أمر زائد على فوات العين. ففوات العين، العين مضمونة عليه، ولكن أن يضمن المثل أو أن يضمن القيمة هذا شيء ماذا؟ هذا شيء زائد على ضمان العين. وضمان المثل أو القيمة قدم على ضمانه وهو مغرور من قبل البائع، فهذا الذي ماذا؟ صفة إلى الضمان، ضمانه للمثل أو القيمة، فإذا ضمانه للمثل أو القيمة أمر زائد على فوات العين، وقد قدم على هذا الضمان وهو مغرور من البائع. مغرور كيف؟ غره بكون المجموع له، بكون المجموع يعني شنو؟ يعني لا يتر وتعبيرهم بالمجموع، ويريدون بأنه لا صلة، يعني لا يضمن شيء وراء ضمان نفس العين. بينما إذا فبالتالي زيادة قيمة أو مثل أو ضمان القيمة أو ضمان المثل أو ضمان الفارق بين القيمة وبين الثمن، هذه قدم عليها وهو ماذا؟ قدم على ضمان العين خاصة، فكأن كل منافع العين ماذا؟ له، كون المجموع له، كل منافع العين له، بحيث لا يغرم شيء أصلا. الذي قدم على ضمانه وهو مغرور من البائع له الفضولي بكون المجموع له في مقابل ماذا؟ بالثمن. أنت ما عليك إلا أن تدفع الثمن، وبالتالي تسلم لك كل، يسلم لك كل شيء، والحال أنه ما سلم له كل شيء. ها هو يغرم ماذا؟ ها هو يغرم الفارق بين ماذا؟ القيمة والثمن. أن ضمانه للمثل أو القيمة أمر زائد على فوات العين، الذي قدم على ضمانه وهو مغرور من البائع بكون المجموع له بالثمن، وبالتالي نعم، لما كان قد غرى يرجع عليها أو لا يرجع؟ لأنه بيرجع إلى مقالته من أنه يرجع. فالزائد بمنزلة ما رجع عليه به، وقد حصل له في مقابلته نافع. تقدم علينا أن المالك يرجع على المشتري وهو الفضول، وهو طبعا غير الفضولي في المعاملة، أن المالك يرجع على المشتري وهو غير الفضولي في المعاملة، يرجع عليه حتى بالمنافع غير المستوفات فضلا عن المستوفات. إنزين، المشتري يرجع على البائع، على البائع بها أو لا؟ يرجع أيضا المشتري على البائع بجميع المنافع حتى التي استوفاها، حتى التي استوفاها بعد يرجع على من؟ على البائع. زين، أنت ركبت ماذا؟ الدابة، واحتلبت الشاة، وسكنت الدار، هذه منافع استوفيتها، فرجع عليك بها من؟ المالك، فرجع على المشتري. نفس هذا المشتري يرجع بها على من؟ على البائع الفضولي. زي استوفيت المنافع، يقول حتى لو استوفى المنافع، خب فيما إذا لم يعني يرجع عليه بغير المستوفات نعم يرجع عليه بالمستوفات فضلا عن غير المستوفات. تقول زين حصل له نافع، نقول له حتى لو حصل له نافع، لكن دخل على أن تكون له مجانا، على أن تكون له هذه المنافع مجانا. الآن الشيخ يقول إذا كان المشتري يرجع على البائع الفضولي حتى بالمنافع التي استوفاها، فكيف بفارق القيمة؟ وبعبارة أخرى وهي عبارته أن رجوعه عليه بفارق القيمة بمنزلة رجوعه عليه بالمنافع المستوفات، بل ماذا؟ بل هني يرجع عليه من باب أولى. إذا كان يرجع عليه بالمنافع التي استوفاها، فكيف برجوعه بهذه ماذا؟ بفارق القيمة التي أصلا ما حصل له في مقابلتها نافع. يقول من باب أولى. تفتون إلى يقول فالزائد اللي هو الفارق بين القيمة وبين الثمن الذي رجع به ماذا؟ رجع به المالك على المشتري، هل يرجع به على البائع؟ هل يرجع به المشتري على البائع؟ قال نعم، لأن هذا الزائد بمنزلة ما رجع عليه بمنزلة ما رجع عليه به وقد حصل له في مقابلته نافع. بعدين ترقى قال بل أو لا، أنك حصل له نفع ومع ذلك رجع عليه. المشتري حصل له نافع إذ استوفى منافع معينة، ومع ذلك لما رجع عليه المالك بها رجع المشتري بها على المن؟ على البائع الفضولي، فمن باب أولى يرجع به ماذا؟ يرجع عليه في مثل هذا الزائد، بل أولى. بعد إذن قال هذا إذا كانت الزيادة على الثمن موجودة حال البيع، وقلنا أن العين كانت تسوى 15 مثلا ديناران وباعها ماذا؟ بعشرة، واضح. أما إذا لا، الزيادة اتفقت بعد البيع، والفرض أن العين قد تلفات، ففي هذه الحالة أيضا يرجع المالك على المشتري بها، وبالتالي يرجع المشتري على البائع الفضولي بها. قال نعم، لأنها من نماء العين، وهذه غريبة لأن الفرض العين ما موجودة. اشتريت العين فضولا، بيعت لي العين فضولا ثم تلفت، المالك فسخ المعاملة، طالبني بماذا؟ والفرض أن العين قيمية مو مثلية، قال لي ادفع 15 دينارا. ليش 15 دينار؟ قال العشرة هذه قيمة العين، ولأنها ترفعت قيمتها لاحقا بعد البيع بعد أطمي، خب ترفعت وهي موجودة أو مفقودة؟ فكيف نماء للعين؟ إذا ترفعت وهي موجودة ماكو مشكلة، أما إذا ترفعت وهي مفقودة فلا بد أن يفصل. بينما إذا كان الارتفاع والعين باقية وبينما فيكون نماء، وما إما إذا ارتفعت والعين غير باقية، التفصيل بين هذا وهذا. أما تقول قبل البيع وبعد البيع، لا، واضح هذا. فالمناسب ولعل منظور ولعل منظوره هو ما إذا ترفعت والعين باقية ثم تلفت فيكون نماء للعين. واضح؟ خب، فيرجع بها أيضا كغيرها مما حصل له في مقابلته نافع على الأقوى لغروره، لأنه غر ودخوله على أن يكون ذلك له بغير عوض، وماذا وهو مغرور بهذا، فيرجع المغرور على من غره وهو البائع. زين، بقي شيء واحد. تحدثنا عما يرجع به المشتري على البائع، وقد رجع به سلفا المالك على المشتري، رجع عليه بقيمة العين، وإذا قلنا قيمة العين بالتالي رجع عليه بالزائد بين القيمة وبين الثمن، فيما إذا كانت القيمة أرفع من الثمن، رجع عليه بالمنافع حتى المنافع غير المستوفات. واضح؟ بقي الكلام فيما أنفقه نفس المشتري على ماذا؟ على المتاع. فلنفترض أنه اشترى شاة أو دابة أعلفها، في هذه الحالة هذه النفقات طبعا ما بيرجع بها من؟ ما بيرجع بها المالك على من؟ على المشتري. شو عليه منها؟ لأن خب ما خرج من جيبه شيء، ولكن سيقول المشتري للبائع ماذا؟ أنت خسرتني، خليتني أنفق على ما على ماذا؟ على دابة الغير أو شاة الغير، وأنت الذي أدخلتني في الماذا؟ في الغرور، بحيث أوهمتني أنها دابتي أو شاتي فأنفقت عليها. فقال أما ما أنفقه عليه ونحوه مما لم يحصل له في مقابلته نفع فيرجع به قطعان، يرجع به قطعان، هذا إن كان جاهلا حتى يكون مغرورا. إن كان جاهلا، جاهل بأي شيء، يقول أنا أجهل كونك مالك أو غير مالك، أجهل كونك مأذون أو غير مأذون. إن كان جاهلا بكوني ما أدري أنه غير مالك، أجهل كونك غير مالك، أجهل كونك غير مأذون، بالتالي أجهل كونك مالكا، أجهل كونك مأذونا.
في ضمانه
لأنه
يبيع
بمنافع
المستوفات، يعني هناك لم
يفصل
يعني
النفقة. لا ما يشمل الأمرين. شلون يعني يشمل الأمرين؟
يعني يشمل فيما لو استوفى المنافع عالما بأن هذا غير مالك، بعد ذلك يجوز رجوع عليها.
ها بالنسبة للمنافع،
نعم،
بنكتة الغرور لا، المفترض ما يرجع عليه، فما تجي إلا في فرضه. نفس الشيء، إن كان جاهلا بكونه مالكا، نعم، أو مأذونا، بل ادعى البائع ملكه أو الإذن فيه، هو قايل لي ترى أنا مالك فغره، بعد قال له أنا مالك كذبا، أو قال له أنا مالك مشتبها، المهم أدخلت الغرور على غيرك، أنت بعد معذور في هذا أو غير معذور، أنت المهم ماذا؟ تسببت. فقال بأن ادعى البائع ملكه أو الإذن فيه أو سكت، فماذا فهم الماذا؟ فماذا فهم المشتري؟ فهم كونه مالكا، أو على الأقل هندي، قال مأذون، قال مأذون، قال أو سكت ولم يكن المشتري عالما بالحال. انتهى الكلام في بيع الفضولي، وهذا طبعا تابع إلى شنو؟ إلى شرط في البيع وهو ماذا؟ عفوا، شرط في لزوم البيع وهو الملك. فحيث لا يكون البائع مالكا ففي هذه الحالة ماذا؟ تكون الصحة كما تقدم، صحة متزلزل، عفوا، يكون العقل عقلا متزلزلا. واضح؟ هي كلها من توابع شرطية الملك في اللزوم. بعد من توابع الملك، لو باع، عفوا هي بعد تتم إلى الفضول، عفوا، لو باع غير المملوك مع ملكه ولم يجز المالك، كتابين، واحد لي واحد لغيري، هذا الغير باع كتابه وكتابي صفقة واحدة إلى شخص. المالك وهو أنا قلت ما أجيز بيع كتابي. ففي هذه الحالة طبعا للمشتري يش تثبت لي خيار، خيار تبعض الصفقة مثلا. زين، لو باع غير المملوك مع ملكه ولم يجز المالك، صح البيع في ملكه؟ خب ما يبطل البيع. نعم له خيار صحيح، لكن البيع صحيح. ووقف فيما لا يملك، ووقف فيما لا يملك على إجازة مالكه، فإن أجاز صح البيع ولا خيار. مع مالك خيار، لأن الخيار شنو؟ يأتي من قبل تبعض الصفقة، والفرض أنه أجاز المالك، وإن لم يكن ماذا؟ وإن لم يكن آذن، يعني قد أذن سابقا لكنه رضي بالعقد. وإن رد تخير المشتري عاد مع جهله. أما إذا كان يعلم بأنه ماذا؟ بأنه وإن ملك أحد الكتابين إلا أن الكتاب الآخر غير مملوك له، ففي هذه الحالة ليس له خيار، أنت أقدمت. قال وإن رد تخير المشتري، مع كونه جاهلا، جاهل بشنو؟ بكون بعض المبيع غير مملوك للبائع. ليش تخير؟ لتبعض الصفقة أو الشركة. ساعات يصير هذا، ساعات يصير هذا. إيه قال ساعات يصير تبعض صفقة، ساعات يصير شركة. فلنفترض أن هذا الكتاب ملك لاثنين، مو ملك لواحد. إيه مثلا اشترياه أو ورثاه، اثنين في حجرة في الأطهار، ليش نشتري كتابين؟ اشتري كتاب واحد، اشتروا كتاب خلاص. وأحد الطالبين باع الكتاب، فباع ما يملك وما لا، ما لا يملك. زين، بعد إيش صار؟ المالك أجاز لهم لم يجز؟ خلاه أجاز، خب لا خيار للمشتري. لو أن المالك له الثاني ما أجاز، ففي هذه الحالة وش بيلزم؟ بيلزم الشركة، وهالشركة ضرر في حد ذاتها. لذلك العقلاء قدر الإمكان إذا احتاجوا إلى الشركة في ظرف الحاجة ثم يفضون الشركة سريعا سريعا، حتى لو كانوا إخوانا، لأن الشركة عادة مدعاة للاختلاف. واضح؟ وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، هاي طبيعة. على الأقل تهمة تكون، وهي التهمة بعد لها أول لك ما لها آخر، هي بس تدخل في رأس الواحد. فعموما الشركة ضرر، فهو ماذا؟ فإما أن يكون شريكا للغير وهذا ضرر، فله أن ماذا؟ أن يفسخ العقد. أو لا، تارة ما تصير شركة، لأنه ماذا؟ كان عبارة عن كتابين، كتاب اللمعة وكتاب ماذا؟ كتاب الشرائع. صاحب مالك كتاب الشرائع قال لا 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 أنا لا أجيز، بالتالي ما الذي بقي للمشتري؟ الكتاب الثاني وهو كتاب اللمعة، فصار تبعض في الصفقة. فهي تبعض الصفقة تارة يكون ضرر، سيما فيما إذا كان الاثنين جزء أول جزء ثاني، مو ما يحصل في السوق، بس إذا تشتريهم دفعة غير إذا تشتري مفرق. واضح هذا الكلام؟ فعموما هذا الآن سيأتي تفصيله. أبغى أقول بأنه تارة تكون شركة، وذلك فيما إذا كان الشيء واحدا، وتارة تكون لا تبعض الصفقة بأن يأخذ المالك ما رجع به ويبقى الثاني على ملك المشتري، وبالتالي تلزم منه ماذا؟ تبعض الصفقة، خصوصا فيما إذا كان الشيء بماذا؟ بجزئه اشتراه، والله نعال، قال طبق إلي وطبق إليك في أمان. شوف تصير فردة النعل، نعل واحد، ذاك يمين علان، هذا نعل واحد له فردتان. واضح؟ زين، وإن رد تخير المشتري مع جهله بكون بعض المبيع جاهل بكون بعض المبيع غير مملوك للباع. ليش يتخير؟ لتبعض الصفقة أو للشركة. هاي الشركة عاطف على ماذا؟ على تبعض، مو عاطف على الصفقة، مو تبعض شركة. لتبعض الصفقة أو للشركة. زين، فإن فسخ، زين، المشتري إذا كان ماذا بيحصل له ضرر، وهو ضرر تبعض الصفقة أو ضرر الشركة، في هذه الحالة قد يفسخ. فإن رجع، رجع كل مال إلى مالك، فهو بيرجع بالثمن، ومال البائع بيرجع إليه، ومال ما بيع ماله أيضا سيرجع إليه، كل شيء يرجع إلى مكانه. وإن رضي، من اللي رضي؟ البائع، المشتري، قال حتى لو تبعض الصفقة ما عندي مشكلة، حتى لو شركة ما عندي مشكلة، لأنه بالخيار هو. وإن رضي صح البيع في المملوك للبائع بحصته من الثمن. حيجي المشكلة في وين؟ أني أنا المشتري دفعت في مقابلة ماذا؟ في مقابلة مال البائع وغير المال البائع مالا، خب ما قلت هذا في قبال هالجزء وهذا في قبال هالجزء، المبلغ في قبال المجموع. فالآن كيف ماذا أجعل، يعني كيف أقسم المال؟ لأن أنا رضيت، فالمال خب مو كله في مقابلة شيء واحد، فلا بد أن يرجع علي شيء من المال إلى المشتري. كيف نقيم؟ فيقول في هذه الحالة لابد من ماذا؟ من التقويم. صح البيع في المملوك للبائع، صح بحصته من الثمن. الآن استخراج الحصة، ويعلم مقدار الحصة بالتالي. كيف؟ قال الآن أنت، نفترض هذا، أني ذاكر مثال أنه هو اشترى الشرائع واللمعة بعشرة دنانير، مالك اللمعة قال لا، فاسترجع ماذا؟ فأخذ ملك مالك، فأخذ الكتاب. الآن لابد أن يرجع المشتري على البائع بما يقابل كتاب اللمعة. فالآن شنو؟ خمسة خمسة، من مقولهم قايل بأنها خمسة خمسة، قد يختلفان. يقوم الكتابان في السوق، قومنا الكتابين في السوق اثنينهم معا، ثم قوم أحدهما دون الآخر، خب يكفي حتى لو تقوم الشرائع دون اللمعة أو اللمعة دون الشرائع، ثم تنسب ماذا؟ قيمة أحدهما إلى قيمة الاثنين معا، تشوف كم في المئة؟ تارة النصف بالمئة، يعني 50%، أو تقول مثلا نصف اللي هي نسبة واضح. فلنفترض أنه قومهما في السوق، صاروا اثنينهم 20 بدل 10، نسب قوم واحدا منهما، وإذا نسبته الثلث إلى المجموع اللمعة، أو مثلا قيمته مثلا ثلثين إلى المجموع، خلاص عرفنا ثلثين إلى المجموع. يجي إلى ماذا؟ إلى العقد الذي الثمن الذي وقع عليه العقد، قال عشرة غير، طلع الثلثين رجعها إلى المشتري، ثلثين العشرة ترجع إلى المشتري، يسترجعها من؟ يسترجعها المشتري من نفس البائع. هذه هي الطريقة. زين، ليش ما نسوي مباشرة؟ كم قيمة الشرائع في السوق؟ هو قيم كم قيمة قال لا، هذا يلزم منا في بعض الفروض أنه تجتمع للمشتري، للمشتري نعم، يجتمع له الثمن والمثمن، العوض والمعوض. قيمنا كتاب الشراء اللمعة لأنه بيردونه، قيمنا اللمعة في السوق اللي هي عشرة، قال لجيب العشرة، قال لا عدل، بعد تأخذ كتاب الشرايا وبعد العشرة اللي هي ثمن للاثنين معا. ففي بعض الفروض يجتمع للماذا؟ للمشتري، على تقدير عدم رده للبيع يجتمع له الثمن والمثمن. فلذلك الطريقة الصحيحة هي تقويم الاثنين ثم تقويم أحدهما ويقوم الثاني اللي هو ماذا الذي لم يجز بيعه، ثم ينسب إلى الثمن ويستخرج. قال قال ويعلم مقدار الحصة بعد تقويمهما جميعا ثم تقويم أحدهما، بعد تقويمهما جميعا ثم تقويم أحدهما منفردا، ثم نسبة قيمته إلى قيمة المجموع، قيمة هذا إلى قيمة المجموع، فيخصه من الثمن، يخصه ما كان مثل تلك النسبة من الثمن ها الذي وقع عليه العاقد. واضح القيمة طبعا ما فيها عاقد، إذا قالوا ثمن يعني وقع عليه البيع. فإذا قوما جميعا بعشرين وأحدهما بعشرة صح في المملوك بنصف الثمن كائنا ما كان. وإنما ليش زين ما تأخذون بهي الطريقة مباشرة تشوفون كم قيمته في السوق؟ قال وإنما أخذ بنسبة القيمة، نعم، ولم يخصه من الثمن قدر ما قوم به، لأنه لما قوم أحدهما طالع عشرة لاحتمال زيادتها، زيادة القيمة عنه يعني عن الثمن أجمع، قيمة أحدهما أزيد من ماذا؟ من ثمن الاثنين. واضح؟ لاحتمال زيادتها أي القيمة عنه أي عن الثمن، واحتمال نقصانها عنه. واضح؟ فربما جمع في بعض الفروض بين الثمن والمثمن على ذلك التقدير، كما لو كان قد اشترى المجموع في المثال بعشرة. واضح؟ وقوم أحدهما وإذا هو عشرة. واضح؟ ففي هذه الحالة سيجمع بين الثمن والمثمن. زين، وإنما يعتبر قيمتهما مجتمعين، هذه اللي هون لأن قيمناهما مجتمعين، هذا على إطلاق يقومان مجتمعين، أو إذا كان لاجتماعهما ماذا أثر، طارة اجتماعهم أصلا ما يأثر شيء، فالشرائع يلهم عشنو مجتمعين أو منفصلين، هذا لا يقيمه هذا لا يقيمه ولا شغل، هي مو مثل مجلدات الكتاب الواحد، هي مو مثل فردتي النعال أو مصراعي الباب. واضح؟ وإنما يعتبر قيمتهما مجتمعين إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة كل واحد ماذا؟ في زيادة قيمة كل واحد، وإلا إذا كان لاجتماعهما مدخل كثوبين، هاي اجتماعهما الثوبان ليها مدخل في زيادة القيمة؟ لا، فهذا مو تمثيل إلى ماذا؟ وإنما يعتبر قيمتهما مجتمعين إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل، وهذين المثال ليس لاجتماعهما مدخل في زيادة القيمة لولا. أما لو استلزم ذلك، يعني استلزم ماذا زيادة القيمة؟ كمصراعي باب، لم يقوما مجتمعين، لم يقوما مجتمعين. عندنا كتاب منهاج الصالحين مجلدان لولا، أحدهما ملك لواحد والآخر ملك لآخر، لاجتماعهما له مدخل في زيارة القيمة لولا؟ له
حاصل في الواقع العكس.
شنو؟
أنه المفرد أغلى.
لا، مو على المفرد أغلى. شوف الآن عندما يتوفر الكتابان معا، أصلا واحد مفرد ما موجود ساعات في السوق، مو يكون غالي، ما يبيعك، ما يرضى يبيعك، ما يرضى يبيعك واحد. وانت لو تروح وتقول لي يقول لك عندي بس مجلد واحد، تقول ما اشتري. انت لو تروح له يقول لي أريد كتاب منهاج الصالحين، قال لي عاد ما عندنا إلا الجزء الأول، كاش أسوي فيه لولا؟ لكن إذا المجلدان موجودان لا، فإذا اجتماعهما مدخل في زيادة القيمة لولا؟ مدخل في زيادة القيمة، مدخل في الطلب. المهم زيادة بعد قالوا في الواقع في الخارج. هذا اللي عنده مجلد واحد يبغاه واحد يشتريه حتى لو بالأقل. الحين إذا عنده افترض هذا مشتري عدة دورات جت إليه لقى في واحدة من الدورات ناقصة يبغى يبيعها حتى لو بثمن أقل.
ممكن في النعل أوضح يكون المثال.
إيه في النعل، في النعل تدريها أحد ال واحد من قربائي مقطوع رجله. زين هذا يا اخوي يروح السوق وما يبيع نطبقه واحده لما يخالف بسيط، يروح الدكاكين الكبيره كلش. هذه الدكاكين الكبيره يجي بعض الكوارتين فيها خطا في الفردتين، واحده مثلا بنيه واحده اقل لون غير شوي، هذا مضطر ما يقدر يبيعه او ثنتين هم يمين هو يريد اليمين وثنتين هم يسار، فهو يشتري له حتى بالعشره شو اسمه ثمن بخس، لان هذا يريد يتخلص منه اصلا ما يقدر يبيعه، هذا يريد يتخلص منه فهو يروح يشتري من الأثمان كلش الراقية. فعموما أبغى أقول بأنه المجلدان من الكتاب الواحد ماذا لهما قيمة تزيد قيمته بخلاف ما إذا كان هناك فقط المجلد الواحد. هذا البائع ما عنده إلا مجلد واحد ومجلد الثاني ما عنده ضايع ما وصل إلا هو، في هذه الحالة يبيعه بالأقل. أقول متى يقومان مجتمعين؟ إذا لم يكن لاجتماعهما ماذا؟ مدخل في زيادة القيمة. وإلا إذا كان لاجتماعهما مدخل في زيادة القيمة لا يقومان معا، لأن هذه اللي هي الزيادة ما بتسلم إلى نفس المشتري. لكن إذا لم يكن لاجتماعهما ماذا؟ دخل، في هذه الحالة يقومان معا. فقال وإنما يعتبر قيمتهما مجتمعين إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كل واحد. كثوبين، الثوبين خب ما ليس لأحدهما مدخل في زيادة ليس لاجتماعهما مدخل في زيادة القيمة، في هذه الحالة لو قوما مجتمعين لا بأس. أما لو استلزم ذلك، يعني استلزم زيادة القيمة كمصراعي باب، خذوا فردتين عال، اخذوا مجلدين من كتاب واحد، واضح لم يقوما مجتمعين، إذ لا يستحق مالك كل واحد ما له إلا منفردا. واضح هذا الكلام. وحينئذ إذا كان يستلزم ماذا؟ زيادة القيمة، يقوم هذا لوحده ويقوم هذا لوحده. واضح. وحينئذ فيقوم كل منهما منفردان وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين. واضح هذا. ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة. نعم لو كان لمالك واحد، هذا فرض آخر. الآن كنا نتكلم في الفرض الأول اللي هو فرض أمس أنه باع مال الغير. الفرض اليوم بدأنا به يعني الفرض الجديد أنه باع مال غير، باع ماله ومال غيره. الفرض الثالث أنه باع ملك الغير، لكن هذا اللي هو الغير مو أجاز البيع ولا رد البيع، أجاز بعض ورد بعض. كيفي؟ ما جاء إلا دورتين الشرايع كان ما يخالف، أنا واحدة راضي بس واحدة أريدها. فقال نعم لو كان لمالك واحد فأجاز في أحدهما دون الآخر أمكن فيه ما أطلقوه، أنه شنو تنسى يعني يقوم الاثنان معا. واضح هذا الكلام، لأنه لمالك واحد بيرجع في النتيجة مو إلى مالكين. واضح. مع احتمال ما قيدناه من أنه ماذا، حتى لو كان لمالك واحد فيما إذا كان لاجتماعهما دخل في زيادة القيمة حينئذ يقوم كل واحد منهما منفردان. واضح هذا الكلام. من اللي أخسر؟ أنا اللي أخسر بعد. هذا المشتري يقول أنا أخسر، وش دخلني أنا في هذه زيادة القيمة اللي ما تسلم لي أنا، ما تسلم لي أنا زيادة القيمة حتى لو كان لمالك واحد. لذلك هذا الذي ذكره الشيخ من أنه يحتمل حتى في ماذا، مع احتمال ما قيدنا حتى في مالك واحد، لأنه أنت صح بتنظر إلى المالك لكن انظر إلى المشتري أيضا. فرع آخر شبيه ببيع الفضولي، لو باع ما يملك وما لا يملك، هذا جاء باع ماذا؟ عبد وحر في عقد واحد. أوهمه أنه هذين عبيد، أو باعه خلا وخمرا، ولو اللي كان لأنه ما يدري أنه خمر، يحسب لازم يحسب أنه هذا الخمر ماذا صار خلا وعنده خل، فباعه على أساس ماذا؟ قارورتي خل، وإذا واحدة منهما بعد لم تصر ماذا؟ خلا. فالنتيجة باع ما يملك وما لا يملك، يعني ما لا ما يملك ما يملكه المسلم وما لا يملكه، أو باع شاة وخنزير حسب اثنينهم شيا، هي تشبهت تشبه الخنزير بالشاة، وكذا لو باع ما يملك مبنيا للمجهول وما لا يملك كالعبد مع الحر والخنزير مع الشاة، فإنه يصح في المملوك بنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين من الثمن، نفس التقدير لذاك اليوم. ويقوم الحر لو كان عبدا، يقوم على ما هو عليه من الأوصاف والكيفيات، لكن انزع عنه شيء من الحرية وقيمه، عمره، صنعته اللي يملكها، حرف اللي عنده، شباب ما شاكل، ذكر أنثى، كل هذه المرخلية واضح. ويقوم الحر لو كان عبدا على ما كان عليه، قوم الحر لو كان عبدا على ما هو عليه من الأوصاف والحر والكيفيات. ويقوم أيضا الخنزير عند مستحلي، خب عند المسلمين مفترض لا، فعند مستحلي يعني ماذا؟ أهل الكتاب، واضح، من يستحله عموما، مو مستحليه ولو كانوا مسلمين لا. إنزين، يعني نسمع إلى تقويمهم، إما بإخبار جماعة منهم كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب، ما في تواطؤ، يعني اللي في بعض الكلام يسمونه تشاعر، ما في تشاعر، يعني شعر هذا بما قال هذا من دون تشاعر، ويحصل بقولهم العلم أو على الأقل الإطمئنان اللي يسمونه الظن المتاخم له، أي للعلم، متاخم يعني مقارب، واضح، أو بإخبار عدلين مسلمين يطلعان على حاله، يعني على حال قيمة الخنزير عندهم عند مستحلين، واضح، عندهم عند المستحلين، لا منهم مطلقا، يعني ماذا؟ لا يسمع بإخبار أحد منهم، عدلين هم ما يصير عدالة قال فيهم، قال لاشتراط عدالة المقوم والفرض، وماذا؟ لا يكون العادل في غير المسلمين. هذا مع جهل المشتري، نعم، هذا مع جهل المشتري بالحال، فاشترى النتيجة ماذا؟ ما يملك وما لا يملك. ليش تقول مع جهله؟ ليتم قصده، يعني حتى يحصل قصد من إلى شرائهما، شراء الاثنين، واضح. ويعتبر العلم ماذا؟ بثمن المجموع للأفراد، فيوزع حيث لا يتم، حيث لا يتم له، حيث لا يتم له الماذا؟ المجموع، يوزع حينئذ الثمن، واضح هذا الكلام، بحيث يأخذ ما قابل ماذا؟ ما قابل ما لا يملك، يأخذ الثمن. أما مع علمه بفساد البيع، المشتري يدري، ففي هذه الحالة هل حصل منه قصد إلى شراء الاثنين؟ ما حصل منه قصد إلى شراء الاثنين. قال أما مع علمه بفساد البيع فيشكر صحته لإفضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع، هو لا يشترط في صحة البيع ماذا؟ معلومية الثمن والمثمن. فإذا هو يعلم بفساد شرائه لهذه القارورة من المجموع فسيعلم بالفساد، واشترى جعل الثمن بإزاء الاثنين، بالتالي ما يدري قيمة ما يملك كم، فأقدم على البيع مع الجهالة، البيع مع الجهالة باطل. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الرواية عن بيع الغرر، هذا بيع غرري، عندما لا أعلم قيمة ما يملك ومع ذلك أجعل الثمن بإزاء الاثنين، وزين الثاني اللي هو ما لا يملك باطل البيع فيه. فالنتيجة أنه شنو؟ أن قيمة ما يملك لا أعلمها، فيقع ماذا يقع البيع باطلا لإفضائه إلى الجهل بثمن البيع حال عفوا بثمن المبيع حال البيع، لأنه يصير هذا العاقد أنا اشتريت ما يملك وما لا يملك في ماذا في عقد واحد بثمن واحد وأنا لا أعلم وأنا أعلم بأن واحد لا يملك أنا المشتري، فكأني جعلت جزءا من الثمن في مقابلة ما يملك وجزء من الثمن في مقابلة ما لا يملك، لكن الذي في مقابلة ما لا يملك باطل، فجزء من الثمن في مقابلة ما يملك، كم اللي في مقابلة ما يملك ما تدري، البيع باطل.
الشهادة الثانية أعلم بأنه ما تصير صدقة ما يبين لي ما بتصير بأنه دفع مالا لما لا يملك
دفع
كله
بأن
يدفع كل المال إلى ما يملك
لا ما يصير حسنا ليس من قصد هذا اللي جاء إلى اثنين لمجموع شيئين واشتراهما مع كون مع علمه بكون أحدهما ما لا يملك والثاني ما يملك وجعل الثمن للاثنين وهو يعلم بالبطلان حتما ليس من قصده أن يجعل الثمن في قبال ما يملك خاصة بل يبغى يقول بأنه ترى هذا الثمن في قبال الاثنين إنزين أنت تعلم ببطلان فيما لا يملك فإذا في النتيجة أنت تجهل ماذا ما يخص ما يملك من الثمن فيكون ماذا فتكون المعاملة غرريتان فيقول لأنه في قوة بعتك العبد بما يخصه من الألف هالشكل يصير أنت مو قلت اشتريت العبدين هم ليس عبدين عبد وحر إذن أنت تعلم بماذا بحرية أحدهما ومع ذلك جعلت الألف في قبال الاثنين فكأنك قلت أي شيء كأن البائع قال للمشتري أو المشتري قال كأنه قال اشتريت العبد بما يخصه من الألف إذن كم الذي يخصه من الألف مو معلوم معاملة غرارية أو يقول البائع له بعتك العبد بما يخصه من الثمن فقال قبلت كم الذي يخصه من الألف مو معلوم بالتالي البيع غراري قال لأنه في قوة بعتك العبد بما يخصه من الألف إذا وزعت عليه وعلى شيء آخر لا يعلم مقداره الآن
المشتري هو الذي قصر يشتري
ما يملك وما لا يملك
زين ما يملك ما لا يملك في الغرر غرر كأنما أغر نفسه هل هارب عنه
نفس الشيء باع الغرر حتى الغرار لا شيخ سيدنا هذاك مو إدخال الغرور عليه الواحد إذا ما يعلم قيمة الشيء ماذا ليس له أي باطل البيع هذا مو من قبيل غرور الآخر عشان تقول مع الجهل أنا مغرور ففي مسألة البيع الغرري ماذا منهي عن منهي عن بالتالي ماذا باطل مو مسألة المغرور يرجع على من غره اللي هي ماذا لا أكون مغرورا إلا إذا كنت جاهلا هذاك مطلب وهذا مطلب آخر أما مع جهله أنا جاهل بكون ماذا بكون أحد المبيعين ماذا لا يملك أما مع جهله فقصده إلى ماذا إلى شراء المجموع ومعرفة مقدار ثمنه كاف وإن لم يعلم مقدار ما يخصه كل جزء يقول مع الجهل ماكو مشكلة لأنه ماذا كان يتوهم بأن الجزئين جزئي المثمن مما يملك وبالتالي جعل الثمن في مقابلهما فلكل ماذا جزء من المثمن جزء من الثمن يخصه ما في مشكلة ولكن عندما يعلم حينئذ لا فوزانه وزان بعتك العبد بما ماذا بما يخصه من الآن ويمكن جريان الإشكال في البائع مع علمه بذلك حتى البائع نفس الشيء يجي الكلام فيه هذا البائع يعلم بكون واحد من الماذا واحد من هذين الإنسانين حر يعلم بكون واحد من هذين الإنسانين حرا ومع ذلك باعه مع العبد فقال بعتكهما بماذا بألف فهو كأنه قال ماذا؟ كأنه قال بعتك العبد بما يخصه من الثمن، فتقع المعاملة غرارية فتبطل. نفس الكلام يجي فيه. زين، إذا كان العبد عفوا المشتري يعلم والبائع يعلم، خب واضح باطل المعاملة بدون كلام. إذا كان أحدهما يعلم دون الآخر، فتارة يكون المشتري كما صور أولا، وتارة يكون البائع كما صور ثانيا، والنتيجة غررية بالنسبة إليه المعاملة فتبطل. إنزين، هل يمكن تصور أنها تبطل من جهة وتصح من جهة أخرى؟ المعاملة واحدة هي. فقال ولا بعد في بطلانه من طرف، طرف أحدهما دون الآخر. يعني معاملة واحدة صحيحة بالنسبة إلى واحد وباطلة بالنسبة إلى آخر. قال لا، هذا بحسب الظاهر، ولا في الواقع هي أما باطلة أو صحيحة. ما يصير شيء الواحد له حكمه، لكن في مقام الظاهر عندما لا نعلم بحكم الماذا المعاملة، فيمكن أن نتصور في حق أحدهما باطلة في حق الآخر صحيح، له بحسب الظاهر. يعني هاي ليش تجيبها أنت هذه بحسب الظاهر؟ حتى نرتب آثار، هناك آثار تترتب. واضح يعني هذه من على غرار أكمل حتى لا يأخذني الوقت وأجيبه في الأخير هذا المثال. ولا بعد في بطلانه من طرف أحدهما دون الآخر. هذا متى عاد؟ هذا إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن. ما دفع الثمن. شوفوا المعاملة، المعاملة وقعت على حر وعبد، وأحد البيعين يعلم والآخر لا يعلم، والفرض أن المشتري ما دفع الثمن. فرض أن المشتري ما دفع الثمن. من الذي كان يجهل؟ افترضوا المشتري هو الذي كان يجهل. المشتري يجهل، فنقول فيما يرجع إلى المشتري المعاملة صحيحة، فيما يرجع إلى البائع المعاملة باطلة. وش يترتب من أثار إذا قلنا باطلة وصحيحة؟ وين قال الأثر يترتب؟ في المطالبة. أيها البائع ليس لك أن تطالب، ما لك تطالب بالثمن، لكن لو دفع إليه وكيفه فج المطالبة وعدم المطالبة. الآن يذكرها هو، قال هذا إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن، أو كانت عين الماذا، أو كانت عينه باقية. نعم لا اشتباه صار. هذا إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن، أو كانت عينه باقية، أو كان جاهلا، أو كان جاهلا. هي ثلاثة فروض يمكن فيها تصور بطلان المعاملة من جهة، من طرف، وصحتها من طرف. الفرض الأول، المشتري عالم، المشتري عالم. في الفرضين الأولين المشتري عالم، والجاهل من؟ البائع. لكن ما دفع الثمن، المشتري عالم ولم يدفع الثمن، أو عالم ودفع الثمن لكن عين الثمن باقية، أو الفرض الثالث أنه كان جاهلا. يقول في هاي الفروض، في الفرض الأول دفع الثمن وهو ماذا؟ عالم. في النتيجة أن المشتري البائع ماذا؟ جاهل، لأنه لازم نتصور واحد جاهل واحد عالم. فإذا في الفرضين الأولين دفع الثمن وهو عالم، عفوا لم يدفع الثمن وهو عالم. ناخذ فرض ما دفع الثمن وهو عالم، زين، والبائع جاهل. في هذه الحالة للبائع أن يطالب،
وليس للمشتري.
فتصير صحيحة من طرف من؟ من طرف البائع، وباطلة من قبل المشتري. فللبائع أن يطالب بالثمن. لولا لا الفرض أنه دفع الثمن، عفوا ليس الفرض أنه دفع الثمن، لم يدفع الثمن، ها لا الفرض أنه دفع الثمن، لم يدفع المشتري الثمن، فللباع أن يطالبه لأنه صحيح من طرفه لجهله، البائع ما يدري، فله أن يطالب. الفرض الثاني كانت عينه باقية، دفع الثمن وعينه باقية، فالبائع المشتري لا تطالب، يقول رجع الثمن، باطلة من طرفه، باطلة من طرفه، فله أن يطالب. هو الأثر يترتب ساعات على الصحة ساعات على البطلان. في الفرض الأول لأنها صحيحة من طرف البائع باطلة من طرف المشتري، ليس للمشتري أن يطالب، عفوا لا للبائع أن يطالب. شوف الأثر، شو للبائع أن يطالب لأن صحيحة من طرفه. في الثاني عينه باقية، دفع الثمن وعينه باقية، وهو ماذا؟ عالم، ليس له أن يطالب برده
لأنها باطلة،
لأنها صحيحة من طرف البائع.
نعم
واضح، هذا صحيحة من طرف البائع.
كل حال يكون الغنم للبائع
بس إيه الغنم. زين إذا كان جاهلان، جاهلا المشتري هو الجاهل، البائع هو العالم، ففي هذه الحالة ماذا؟ يمكن جاهل دفع الثمن أو لم يدفع الثمن، دفع الثمن وعينه باقية، عينه غير باقية، المهم جاهل، واضح هذا. ففي هذه الحالة باطل من أي جهة؟ من جهة البائع. فإلين ما دفع الثمن ليس له أن يطالب ذاك
البائع،
ليس له أن يطالب. فآثار تترتب تارة ماذا؟ يعني دائرة مدار الصحة، اللي في طرف الصحة هو الذي يرتب الأثار، اللي في طرف البطلان ليس له أن يرتب له. مو دائما. قال وإلا جاء فيه مع علمه بالفساد ما تقدم في الفضول بالنسبة إلى الرجوع بالثمان. شنو اللي تقدم؟ من أنه ماذا؟ تقويم. مع علمه بالفساد في هذه الحالة ماذا؟ يأتي فيه ما تقدم في الفضول من أنه ماذا؟ بالنسبة يرجع من الثمن، لكن ماذا؟ بعد التقويم بالنسبة. وكما يصح العقل من المالك، هذا إلى غد إن شاء الله سبحانه، يعني إلى يوم السبت اللي هو يوم السادس عشر من محرم إن شاء الله.